صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. ذكر السيد رحمة الله عليه أنه إذا افتضت البئر فسال دم كثير، وشك في أن هذا الدم السائل دم حيض أو من العذرة أو منهما معا، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رقيقا، فإن كانت القطنة مطوقة بالدم يعني الدم من الخارج فقط فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة يعني الدم مالئ القطنة إلى داخلها فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي، يعني ما يصح لها أن تصلي بدون ذلك، يعني الاختبار بحسب الظاهر. فإذا الاختبار واجب عند الشك أن الدم الخارج دم حيض أم دم العذرة البكارة. طيب، لو كانت المرأة لا تستطيع أن تختبر نفسها، يعني ما تستطيع تدخل قطنة وتصبر وتخرجها وتعرف أن الدم مطوق أو مالئ، ليش ما تستطيع؟ ما عندها قطنة مثلا، أو عندها قطنة لكن ما تستطيع تدخل القطنة في مخرج الدم، فرض مخرج الدم ملتهب ما يتحمل تدخل قطنة فيه، أو تقدر تدخل قطنة في مخرج الدم لكن لو أدخلت قطنة وأخرجتها هي فاقدة البصر أو في مكان شديد الظلام ما عندها نور، فما تقدر تعرف أن الدم ملأ القطنة كلها أو فقط السطح العلوي، يعني القطنة مطوقة أو مستنقعة، فما تقدر تختبر نفسها، فماذا تعمل؟ يقول تأخذ بحالتها السابقة. كيف؟ إذا كانت المرأة نقية الآن ما فيها دم، لكن الزمان زمان عادة، عادتها تأتي مثلا 20 في الشهر، الآن يوم 20 عرف، وهي ما فيها الآن دم، تحركت حركة قفزت قفزة، احتمال أن البكارة العذرة إن سقطت بالقفزة احتمال، فلما قفزت سال دم، الآن تحيرت فيه. تقول هذا الدم ما أدري دم الحيض زمان الحيض أو بسبب القفزة انجرحت البكارة غشاء البكارة وسال دم، فهذا دم الحيض أو دم البكارة أو هما معا، ممكن اثنينهم انضبطت البكارة ونزل حيض بعد، فهذا الدم دم الاثنين. ما اختبري نفسك بالقطنة، ما تقدر تختبر نفسها بالقطنة، اذا نقول لها قبل ما يخرجها الدم قبل دقائق وايش كانت حالات؟ قالت ما في دم يعني طاهرة، يعني نقول لها الان اعتبري نفسك طاهرة لان حالتها كانت طاهرة قبل الشك، قبل ما يختلط الامر عليها كانت طاهرة، الان تبقى على الطهارة. فرض ثاني أن المرأة فرض عادتها 20 في الشهر، وفعلا جاها دم 20 في الشهر، جاها دم 20 في الشهر، يوم ثلاثة أربعة أيام معها دم، يوم الرابع دم حيض يعني، يوم الرابع قفزت قفزة، حست داخل الرحم انجراح، شاف الدم الحيض يصير الدم، الآن قبل ما تقفز عن في دم الحيض، لما قفزت احتملت أن بكارا قد انفضت وسال منها دم. الان ما هي عارفة هذا الدم اللي موجود الان هو دم الحيض بعدما انقطع او دم البكارة، يعني انقطع دم الحيض لكن بالقفزة جاء دم دم البكارة، فهي مو عارفة تختبر نفسها ما تقدر، تبقى على حالتها قبل القفزة. قبل القفزة وين حالتها؟ حيض، لان فرضنا هذه 3 ايام الان 4 ايام حيض، فاذا تعتبر نفسها على الحيض. فاذا المرأة اذا تحيرت ولم تدري الدم الخارج دم البكارة او دم الحيض تختبر نفسها، تدخل قطنة في مخرج الدم وتصبر عليها مدة، ان لو القطنة في الخارج وصبينا عليها دم يكون ينفد، فتخليها المدة طول المدة وبعدين تطلعها، شوف كان الدم بس على غلاف القطنة يعني هذا دم البكارة، وان كان الدم استنقع في القطنة دخل اعماق القطنة يعني هذا حيض. اذا ما تقدر تختبر نفسها لان ما عندها قطنة او عندها لكن ما تقدر تدخلها في الرحم، او تقدر لكن ما تستفيد لانه لو طلعتها ما تشوف ان فيها دم والله لا، هذه عاجزة عن الاختبار. اذا عاجزة عن الاختبار يقول تعمل بحالتها السابقة، ان كان حالتها قبل الشك طهارة تبقى على الطهارة، وإن كان حالتها قبل الشك حيض تبقى على الحيض. زين، إذا ما تدري حالتها السابقة، شلون ما تدري حالتها السابقة؟ حيض ولا طهارة ما تدري، شلون ما تدري؟ يصير يعني يصير ما تدري، كيف ما تدري؟ نامت وهي نقية ما عندها دم، استمر النوم بطول الليل، جلست الصباح وجدت دم وحست باختبار البكارة. لاحظ، والزمان زمان عادل. الآن هي تدري بحالتها وقت النوم قبل ما تختبر بكارتها، يمكن يعني قبل ما ينزل الدم نامت، نامت وهي نقية، لكن اليوم غفت عيونها الساعة الأولى والثانية تدري عن حالها ايه؟ الساعة الأولى والثانية ما تدري عن حالة النوم، استيقظت وجدت الدم، فهذه ما تدري يومي جداً كان جدم الحيض قبل هذا اختبار البكارة، يعني قبل الشك جدم الحيض، لو ما جاء ما داري لأنها كانت نايمة. ففي هذه الحالة نقول تعتبر نفسها طاهرة، هذا عند سيد أبو القاسم تعتبر نفسها طاهرة، وعند السيد السستاني أيضا تعتبر نفسها طاهرة. نعم، الأحوط الاستحبابي أن تجمع بين دروك الحائط وأعمال الطاهرة. شمعنا؟ يعني هذه لا تدخل مسجد ولا تلمس القرآن ولا يجامعها زوجها، أن هذه الأشياء محرمة على الحائط، لكن تتوضأ وتصلي وتصوم وصلاتها وصيامها صحيح. هذا حط استحبابا للجمع بس، وإلا ممكنها أن تعمل عمل الطاهرة، تعتبر روحها طاهرة خلاص، يعني تلمس القرآن تدخل المسجد يطأها زوجها، لكن الاحتياط استحبابي لأن تجمع بين تروك الحائط وأعمال الطاهرة. سيد محمد الروحاني يقول احتياط وجودي أن تجمع بين تروك الحائط وأعمال الطاهرة. مثال ثاني لمرأة لا تعلم حالتها السابقة، ما هو هذا المثال؟ مرأة ذات عادة، عادتها 20 في الشهر، جاءها الدم يوم، لاحظ اعتبرت حيض، اعتبرت لكن بعدها ما يدرى حيض، لأنه ما ينعرف الدم أكيد أنه حيض اللي إذا تم 3 أيام، ما يصير الحيض أقل من 3 أيام. هذه شافت الدم اعتبرت حيض، مضى يوم، في اليوم الثاني قفزت، حست بتمزق داخل الرحم، احتملت انه البكارة. الان عندها دم يسيد، ما تدري هو دم اللي اول اللي فكرت عليه حيض او دم البكارة، تختبر نفسها ما تقدر. هذا شو تسوي؟ هذه ما نقدر نقول حالتها السابقة أنها طهارة لأن كان حكمها الشرعي حكم الحيض، وما ندري أن حالتها السابقة حيض لأنه لا يتم الحيض إلا بثلاثة أيام. فهذه شنو وظيفتها؟ هذه وظيفتها يقول السيد أبو القاسم في السستاني نقول عنها طاهرة، لكن أحوص استحبابا لها أن تجمع بين دروك الحائض، فلا تدخل مسجد ولا تمس القرآن ولا يطأها زوجها ولا تطلق بعد. وأعمال الطاهرة تصلي وتصوم. السيد الرحمن يقول أحوط وجوبا الجام. قال إذا تعذر الاختبار فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض تعتبره أو صح، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجام بين عمل الحائض والطاهرة، والأظهر جواز البناء على الطاهرة. لكن السيد الرحمن يقول أحوط وجوبا الجام بين أعمال الطاهرة ودروك الحائض. فصل في شرائط الحيض، يعني هل كل دم يخرج من المرأة نعتبره حيض أو في شرائط؟ قال شرائط هنا. الشرط الأول أن تكون المرأة بالغة، إذا كانت غير بالغة ما نعتبر الدم اللي يخرج منها حيض، لازم تصير بالغة المرأة. بالغة كيف؟ البلوغ في المرأة يتم بعلامات ثلاث. العلامة الأولى أن ينبت لها شعر خشن على العانة، خشن أسود على العانة، والعانة المنطقة التي أعلى الفرج وأسفل الباط، هذه المنطقة الحاجز بين الفرج وبين الباط، هذه عانة نسميها، وهذه ليست من العورة. يعني كيف؟ يعني يجوز للمرأة أن تنظر إلى عانة مرأة ثانية، ما فيها الزوج، خلي الزوج، الزوج ينظر لزوجته كل شيء، لكن المماثل مرأة مع مرأة يجوز لها تنظر إلى هالمكان، يجوز لها تنظر مكان نبت الشعر الخشن يجوز. ويجوز للرحم أن ينظر إلى عانة رحمه، الرجل ينظر إلى عانة بنته، عانة أخته، عانة خالته، عانة عمته، عانة أمه، يجوز ما هو حرام؟ لا ولا في كراهة ولا شيء، جوز ما في كراهة، ما لم يكن بريبة. إذا كان بريبة أكشي مسألة ثانية، الذي في قلبه مرض، لكن حتى رجال، إلى رجال ما يجوز ينظر بقلبه مرض، الكلام على أنه نظر بريء ما في حلا. كالرجل مع الرجل، الرجل مع الرجل يجوز للرجل أن ينظر إلى آنة الرجل الثاني ما في شيء حلا، أو ينظر المرأة إلى آنة رحمها من الرجال، إلى آنة أبوها أخوها ولدها عمها خالها جدها، يجوز ما في شيء. إذن إذا نبت الشعر الخشن على عانة البنت فقد بلغت، هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية إذا نزل المني من البنت فقد بلغت، المني إذا نزل منها سواء كان بالنوم أو في اليقظة، بحلال أو بحرام، المهم أنزلت. والمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل تماما وتنزل كما ينزل، والقول بعدم احتلامهن ضعيفون، يعني بعض الفقهاء يقول المرأة ما تحتلم مثل الرجل، يقول هذا الرأي ضعيف، والصحيح أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، يعني ينزل منها المني، فإذا نزل منها المني نقول عنها بلغت. في بعض الروايات تقول أن المرأة لا تحتلم، لا ينزل منها مني، ما تستلم مثل الرجل فيه، مو ما فيه فيه. لكن العلماء ما يريدوها هالروايات، ليش يتركوها؟ يقول لك لان في روايات اصح منها واكثر منها تقول ان المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، دي اولا. وثانيا هالرواية اللي تقول المرأة ما تحتلم لها معنى ثاني، وهو يعني يا ايها الناس لا تنشروا هالمسألة، لا تعلموا بها، لا تقولوا المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، لا. ولهذا بعض العلماء يقول حرام على طلبة العلم يقول المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، حرام عليهم، يعلموا بهالمسألة حرام. ليش علموا بهالمسألة حرام؟ قال لأن بعض النسوان يأخذوها ذريعة، فإذا أرادت أن تظلم زوجها فيشوفها مثلا تغتسل، لو صارت بهيمة وأرادت تغتسل يقول لها ويش مش تغتسلي؟ ما سوينا شحنة؟ قالت أني في النوم احتلم، وهي ما احتلمت في النوم، هي راحت منه ومنه، راحت لشيء غيرها. فيقول على اساس، وهذا موجود في الروايات حتى لا يتخذ ذريعة، يقول على اساس لا يتخذ ذريعة لا تقول تحتلم، فالرواية تشير لها المعنى، مو تشير صدق انها ما تحتلم. حكي طبعا ما علم منه، لكن موجود فقهاء يقول هلا، بعض الفقهاء يقول له مو حرام تنشر هالمسألة، مكروه تنشر هالمسألة، مو حرام لكن مكروه، يعني افضل لكم تسكتوا، افضل لكم تسكتوا. فاذا عندنا مسائل شرعية يقول الفقهاء لا يجوز نشرها، ما يجوز بيانها للناس، حرام. وعندنا مسائل يقول الفقهاء يكره بيانها للناس. على العموم هالروايات يقول العلماء ناظرا للمعنى حرمة او كراهة النشر، لا انها صحيح المرأة ما تحتلم، لا المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. العلامة الثالثة لبلوغ المرأة ان تكمل 9 سنين وتبدأ في السنة العاشرة، اول يوم في السنة العاشرة نقول ان المرأة بلغت. 9 سنين كيف؟ اذا ولدت في اول الشهر اول السنة، 1 محرم ولدت، فاذا كملت 9 سنين وبدأت في العاشرة يعني 1401 ولدت، هذه متى تبلغ؟ 1 إلى 2 1 إلى 1402 سنة، إلى 3 سنتين، إلى 4 3، إلى 5 إلى 6، إلى 7 إلى 8، إلى 9 إلى 10، 1410 نقول لها بلغت، عليك ما على النساء. نامت وهي مبالغة وجلست وهي بالغة. هذه إذا ولدت أول يوم في الشهر أول يوم في السنة. طيب إذا ولدت وسط الشهر 15 محرم 1401، يقول 15 محرم 1410 تكون بالغة. الوقت بعد ولدت الظهر الظهر، الصبح الصبح، العصر العصر. فإذا إذا مضت 9 سنين كاملة بدأت يوم في العاشرة نقول لها بلغت. في علماء طبعا يقولوا غير هذا، يقول إذا بلغت بلغت معنى أكملت أشهر وبدأت في 11، لكن هذا غلط، صحيح إذا كملت 9 وبدأت في العاشرة. في بعض الروايات تقول أن الولد والمرأة الذكر والأنثى بلوغهم ب13 سنة، 13 سنة إذا أكملت البنت 13 سنة بلغت، وإذا أكمل الذكر 13 سنة بلغ. هذه الرواية تأجل وتأخر، سامح المرأة تطول شوي عليها تريحها 3-4 سنين وتأجل على الولد، الولد يبلغ 15، هذه الرواية تقول 13 بلوغة، هذه من رواية مو تامة. اللهم إلا أن يحمل هالرواية رواية 13 مع بعض الروايات الدالة على التسامح مع البنت إلى 17. في روايات أن الله سبحانه وتعالى وإن كلف البنت وهي في سن العاشرة تكمل 9 تبدأ في العاشرة مكلفة، لكن الله سامحها في كثير من الأعمال إلى 17 أو 18 أو 14 سنة على اختلاف الروايات. ولهذا في علماء مو مراجعنا، لا مراجع الآن ما يقولوا هالكلام، لكن في مراجع يقولوا لو المرأة عند حالة تركت الصلاة أو تركت الصيام في 11 في 12 في 13 في 14 ما صلت عدل ما صامت عدل نقول عليها قضاء، يقول لا يلا ما عليها قضاء. في رواية تقول سامحوها إلى 14 سنة أو إلى 13 سنة، لكن مراجعنا ما يكتبها الحين ما فيها فائدة بعد، خاست المسألة سدت. لو كان مرجع يقول بنا ما يقول بنا لو بلغت في رمضان صوم نعم ايه نصف الشهر أو نصف اليوم نصف الشهر صوم بلا إشكال. فرضوا جابوها مولد الإمام الحسن سموها حسنة والناس سمي على المناسبة جابوها في مولد الإمام الحسن سموها حسنة أو سموها حسينية حسنة 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 تمنحل. فبلغت في نصف رمضان الباقي الشهر صومة. الكلام هاليوم هذا اللي بلغت فيه إذا جابوها الظهر وبلغت ظهر ذلك اليوم ظهر 15 رمضان وش تسوي؟ الايام 16 وبعض تصومهم ما في شهر، الشك في هاليوم هذا تصوم الاولى الا تبقى اذا هي صائمة استحبابا باعتبار ان المميز تعب للصوم فالاحرص وجوبا عليها الاكمال، بل بعض الفقهاء يفتي بها. واما اذا كانت هي مو صائمة استحبابا فايضا الاحوط تصوم ما بقي من اليوم حتى لو بعد الزوال تصوم الاحوط لها تصوم قبل الاختيار. فاذا البنت بلغت فدمها حيض، اذا لم تبلغ فهل يكون دمها حيض او دمها ليس بحيض؟ السيد ابو القاسم رحمة الله عليه يقول اذا كان الدم خرج قبل البلوغ ولو بلحظة ولو بلحظة وفيه كل صفات الحيض احمر او اسود وحرقة فيه وغليظ وكل الصفات فيه لكن قبل اكمال 9 سنين بساعة بيوم ما هو حيض، هذا لازم تكمل التسع، ما كملت التسع ما هو حيض. زين هذا رأي السيد ابو القاسم وعليه ايضا السيد السستاني. السيد الروحاني رحمة الله عليه عند رأي غير هذا ويذهب له كثير من الفقهاء، نبينه في الليلة الآتية للآتية يعني ليلة الاثنين الجاية. ها رحمنا على السيد الروحاني الأعمار بيد الله، نتمنى بقاء كل العلماء وندعو لهم من كل قلوبنا، فهم بركة شباب كهول شيبة حياة وأموات، حتى لو مات هذا الخوي مات ومات ما مات هذاك ملايين من الناس عايشين ما حد يفكر وش قالوا ولا مرضوا ولا بريا، وهذا مات الحساب وراح واندفن وذا هو كل الناس تفكر وايش قال وايش تكلم وايش افته ومن عنده الى كتاب ومن عنده الى كلمة ومن عنده ورقة مسجلة مكتوبة من الخوئي ومن 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 هذا ما مات، مات الطوسية ما مات، مات النبي ما مات، فعلا ما مات. فاحياؤهم وامواتهم شبابهم وكهولهم وشيوخهم كلهم خير وبركة، اللهم اكفر الباقين منهم وارحم الماضين سلمهم جميعا اللهم احفظ لنا النجاس من هالأحوال الصعبة العنيفة على حالهم، وارفقهم لكل خير، علماءهم جميعهم إن شاء الله بخير. اللهم سلم علماءها وسلم طلبتها شيوخها شبابها مرضاها. الشيخ محمد علي الأراسي اللهم من عليه بالصحة والعافية، والله في بقائه وبقاء العلماء الأعلام جميعا، وإلى سيدنا القاسم وجميع علمائنا الأعلام رحم الله من قرأ الفاتحة.